برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالتهم لرئيسها بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل رابع خلال عام واحد سيجريه على حكومته. فما هي طبيعة الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل؟ وهل سيكون هذا التعديل بمثابة إبرة إنعاش لحكومة غاب عنها الانسجام؟ وكيف ستتعاطى الحكومة المقبلة على ضوء الظروف المتغيرات التي تمر بها المملكة، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وتسببت بتفاقم أرقام الفقر والبطالة بشكل كبير؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للمزيد حول هذا الموضوع معي من عمان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية الأستاذ محمد رضوان. تحية لك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. لم تمر أشهر على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة حتى أصبح شبه مؤكد بأنه سيتم تعديل وزاري على هذه الحكومة، سيعلن خلال ساعات قريبة من الآن. لنبدأ بالسؤال من محاولة فهم لماذا لم يدم عمر هذه الحكومة مدة كافية صح التعبير، ولجأت الآن إلى تغيير عدد من الوجوه الوزارية والاستعانة بطاقم آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك صديقنا ولكل من يسمعنا، وشكرا على هذه الاستضافة. في البداية أقول أي تعديل وزاري أو أي تشكيل وزاري سواء في الأردن أو في أي دولة لابد أن يوحي بمعنى سياسي، بمعنى اقتصادي، بمعنى اجتماعي، بمعنى ثقافي، فكري. نحن هنا في الأردن تم تشكيل حكومة الدكتور بشر خطاوني، اليوم يمضي على تشكيلها عام. هذا التعديل الذي سيجري اليوم على الحكومة وأعتقد من 8 إلى 9 حقائب وزارية هو التعديل الرابع على هذه الحكومة، التعديل الرابع على هذه الحكومة. هذه التعديلات إن دلت على شيء إنما تدل على الفشل الذريع في اختيار الوزراء قبل ذلك، يعني بين قوسين نقول تبادل منافع مثلا، لكن في الأصل أن يجب أن توضع معايير صحيحة لاختيار أي وزير يتبوأ مثل هذا المنصب. لكن الظاهر أن القضية في الأردن غدت قضية تجريب، إن نجح كان به وإن لم ينجح سنغيره. ومنذ تأسيس المملكة ورؤساء الوزراء يسيرون على ذات النهج، المفروض أن تضع معايير أكاديمية ومعايير أخلاقية ومعايير سياسية ومعايير قيادية ومعايير سلوكية وأخرى اجتماعية لمن سيتقلد المنصب الوزاري. الدول الناجحة ووزاراتها لا تتغير على مدار عقود.
لكن إجراء تعديل وزاري على الحكومة 4 مرات خلال عام، هذا رقم لربما قياس على مستوى العالم،
لأنه عندما يقوم بثبات في الحكومة وفي المنصب الوزاري، وكما قلت أن الدول الناجحة ووزاراتها لا تتغير على مدار عقود، وهذا يقلل التكاليف المادية على الدولة، وخاصة إن كانت مثل الأردن قليلة الموارد كثيرة التعديلات والتغييرات الوزارية. أنا أريد أن أقول هذا التعديل يأتي الآن بعد انتهاء منظومة الإصلاح السياسي التي شكلها الملك قبل ذلك ب4 أشهر أو 93 عضو، ووضعت توصياتها وسلمت لجلالة الملك، وهي الآن في عهدة الملك تترسل إلى الحكومة. وتعهد الملك قبل 4 أشهر أن حكومتي ستدافع عن هذه التوصيات وسوف تقدمها كمشاريع قوانين لمجلس النواب. اللجنة سلمت الأمانة، سلمتها إلى جلالة الملك، الملك الآن أرسلها إلى الحكومة، الحكومة تريد أن تجري تغييرا تعديلا وزاريا لإصفاء نكهة على مهمتها. فعلى الأغلب سيأتي شخص أو شخصين من ذات اللجنة وزراء في الحكومة أثناء التعديل، وهذا يشير إلى أن الحكومة ستدافع عن مخرجات هذه اللجنة. وبقاء موسى المعايطة عضو اللجنة الملكية ووزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية. لذلك أنا أرى أن هذا التعديل وبالأسماء المرشحة، يعني أنا كسياسي لا أرى أي نكهة سياسية لهذا الموضوع، لكن الحكومة تريد أن تجري تعديلا لتظهر أن هناك شيء جديد قادم، شيء جديد قادم.
يعني كنت أريد أن أسأل سؤال أستاذ رسان حول ما الجديد الذي ستحمل هذه الحكومة، لكن لمست من كلامك تشاؤم لجهة إحداث أي تغييرات ملموسة لتحسين الأوضاع العامة في البلاد، الأوضاع الاقتصادية بشكل أساسي في البلاد. يبدو أنك متشائم تجاه هذه النقطة.
يعني صديقي دائما التفاؤل موجود حتى في ظل الحروب، التفاؤل موجود، لكن نحن لدينا معطيات ولدينا مؤشرات. يعني البلد ليست بحاجة إلى تغيير أو تعديل واستبدال طرابيش بطرابيش أخرى، بل بحاجة لتغيير الوضع الاقتصادي المتردي وقطع دابر الفساد في المعنى الأفقي.
ما هو أسباب التعديل إذا لم يكن الوصول إلى ما تفضلت به حضرتك فيما يخص الإصلاحات؟
أنا أعتقد كما قلت لك في السابق في البداية أن المسألة تجربة. إذا نجح هذا الوزير كان بها إلا بيجحت نغيره في أول تعديل. لا يوجد هناك انسجام بين أعضاء الحكومة. أنا عندما أكلف بتشكيل حكومة أختار وزراء أستطيع الانسجام معهم، أستطيع اختيارهم لوحدي دون أي تدخلات من أي جهة أخرى. حتى أقول أنني أنا صاحب الولاية العامة، لكن أي رئيس وزراء في الأردن ليس صاحب ولاية عامة، ليس صاحب له يختار 4-5 وزراء والباقي تأتي ترشيحات وفرض وزراء. يعني أنا بس أريد أن أكمل الفكرة. نحن لسنا بحاجة إلى استبدال طرابيش بطرابيش، بحاجة لتغيير الوضع الاقتصادي كما قلت، قطع دابر الفساد، إعادة ثقة المواطن بالدولة. المواطن لا يثق بدولته، هذه معضلة، هذه مصيبة. لابد من إعادة ثقة المواطن بالدولة بمؤسساته عن طريق العمل الجاد والملبوس، ابتعاد عن التنظير أخي العقيم والتكرار بالأقوال متناسين الأفعال. وفي الختام يعني أستطيع أن أقول لك في هذه النقطة بالذات، البلد بحاجة لمن يحب بلده ولديه الغيرة عليه، وليس من يحب مال هذا البلد ومنصب هذا البلد. أنا الآن أعتقد هذا التعديل الوزاري الرابع على حكومة الدكتور بشر القفاوني المحترم هو يريد أن يشير لأنه سمك الجديد قادم بالشأن الاقتصادي. هو يعني من الأسماء أن هناك شخص اسمه خير عمرو، أنا أول مرة بسمع به، سيستلم وزارة الاستثمار. نحن نسمع أقوالا ولا نرى أفعالا. الوضع الاقتصادي سيء جدا، هناك جوع، هناك فقر بالبلد، والكل يعرف ذلك من خارج البلد ومن داخل البلد طيب الإصلاح السياسي هذا شيء جميل. على الإصلاح أنشأنا منظومة سياسية وضعت توصيات، سيصار إلى تعديلات دستورية وإجراء، قد يتم إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل انتهاء مدة هذا المجلس. على الأغلب وضع قانون انتخاب ووضع قانون أحزاب سياسية. أنا بدي أقول لك كيف سنصل إلى الحكومات البرلمانية والحزبية. يقولوا قالوا 20 سنة، بعدين قالوا لا، قال رئيس لجنة المنظومة السياسية رئيس الوزراء الأسبق سمير فاعي لجلالة الملك قالوا لا بس نعطيك 10 سنوات. يا أخي الوعي السياسي والحزبي لدى المواطن الأردني منذ الخمسينات والأربعينيات، لدينا أحزاب سياسية، لدينا مؤسسات. الآن مخمر الإنضاج، مخمر إنضاجنا ديمقراطيا الشعب الأردني غير ناضج ديمقراطيا وسياسيا وحزبيا. نحن في الخمسينات لدينا أحزاب، في الأربعينات لدينا أحزاب، في الثلاثينات لدينا أحزاب، والنضوج السياسي عالي جدا. يعني هم أعضاء اللجنة العباقرة 90 واحد اللي تم تعيينهم،
طيب
هؤلاء هم الناضجون سياسيا ونحن غير ناضجين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ رسال، حضرتك تحدثت عن غياب معايير تفسر لماذا يعني يؤتى بهذا الشخص رئيسا للحكومة أو وزيرا فيها لا تجد هناك معايير، وفي نفس الوقت المعارضة والرأي الآخر في الأردن يتحدث عن تعمق نهج تقييد الحريات والاعتقالات السياسية في عهد حكومة السيد الخصاونة، بما فيها يعني حسب كلام المعارضة محاربة حرية الإعلام وأيضا حرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم إلى آخره. هل هذه الملاحظات قد تجد من يأخذ على محمل الجد عند الانتهاء من التعديل الوزاري حسب توقعاتك؟
سيدي شوف، نحن لماذا نطالب بالتعديل الدستور؟ أنا أريد أن أنتخب رئيس الوزراء، أريد أن أنتخب الوزير الفلاني، لا أريد تعيين، نحن نطالب بتعديلات دستورية تتيح للشعب الأردني أن ينتخب رئيس وزرائه وأن ينتخب وزيره وأن ينتخب الحكومة ككل، الحكومة ككل، لكن كلها تعيينات. أنا لا أعين رئيس الوزراء ولا أعين الوزير، بسقطه بالبرشوت. بدك تتعامل مع هذا الوزير وبدك تتعامل مع هذا رئيس الوزراء، ماشي. طب إحنا منطالب بتعديلات دستورية يا جلالة الملك، وجلالة الملك يريد أصلا الوصول إلى ملكية دستورية مقيدة، لكن مشكلة جلالة الملك بالديناصورات المحيطة حوله التي ترفض أي تغيير، أي تغيير في الدستور. أنا بدي أقول لك، بقول لك الآن ستعلم إعلام التركية وستسمع الإعلام الأردني يقول دماء جديدة، دماء جديدة وضخ دماء جديدة. أنا أقول لك أخي الكريم، بلا بلدنا جديدة، بلدنا جديد، يعني لو بقالة دكانة غير الدكنجية فيها بنفس نسبة تغيير الوزراء في الأردن لأفلست الدكانة، حتى لو بتحول التراب لذهب وما في غيرها بالمحافظة. نعم. لرجل صارت الأمهاتنا لما تغضب على ابنها تدعي عليه وتقول إن شاء الله يا فلان تصير وزير ولو لأسبوع. لم يعد الوزير، منصب الوزير في الأردن منصب سياسي حقيقي، وإنما هو كبير الموظفين يريد أن يكون منصب الوزير منصب سياسي وليس كبير موظفين وزارته. لذلك أنا أقول لك، الطبقة الوسطى في أي مجتمع هي التي يمكن الرهان عليها لإحداث التغييرات السياسية والتعديلات الدستورية عبر الحركات المجتمعية التلمية. لكن في الأردن تم تدمير الطبقة الوسطى ما قبل كورونا، فأصبحت لدينا طبقتان في المجتمع، طبقة تزداد غنى وطبقة تزداد فقرة. أين الطبقة الوسطى؟ تم تذويبها عن قصد. قارنها أنت بالطبقة الوسطى بإيران، الغرب يراهن عليها في إيران لإحداث التغيير داخل إيران، لكن في الأردن وين الطبقة الوسطى؟ لما أراد الملك أن يجري الإصلاحات السياسية لجأ الآن إلى منظومة. طب وين الطبقة الوسطى؟ لو موجود طبقة وسطى حقيقية في الدولة الأردنية للجأ إليها الملك، طبقة المثقفين، الدكاترة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الحراكيين، هؤلاء هم الطبقة الوسطى، التجار، صغار التجار، وليس الارستقراطيين، البرجوازيين، العفنين الذين ينظرون إلى الأردن كبقرة حلوب وكحقيبة سفر.
نعم، شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية الأردنية الأستاذ محمد الرسان، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا لك.